الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 12 بعد 100 الأولى من دروس فقه السنة، وما زلنا مع أحكام الجنائز. وسبحان الله سبحان الله، يعني القراءة في صحيح البخاري متماشية مع فقه السنة. يعني احنا قرأنا اليوم في صحيح البخاري عذاب القبر، واليوم عنوان الدرس اليوم في فقه السنة سؤال القبر، وباقي درس واحد من أحكام الجنائز غير هذا الدرس في فقه السنة، وباقي درس واحد من أحكام الجنائز أيضا في البخاري غير الدرس الذي قرأناه اليوم، فلله الحمد والمنة. كأن درس فقه السنة يشرح ويفسر ما نقرأه في صحيح البخاري. سؤال القبر، عنوان الدرس اليوم سؤال القبر، أعاذني الله وإياكم من عذاب القبر. اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته قبر أم لم يقبر، يعني اتفق أهل السنة، فهذا اتفاق بين أهل السنة والجماعة لا جدال فيه، إجماع. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو غرق في البحر لا يسأل عن أعماله، وجوزي بالخير خيرا وبالشر شرا، وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معا، تمام. قال ابن القيم: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا في قبورهم لرب العالمين ومعاد الأبدان، متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، يعني أن اليهود يعترفون بأن هناك يوم القيامة وقيامة سوف تقوم، والنصارى يعترفون بأن هناك يوم القيامة وقيامة سوف تقوم، ولذلك النصارى يؤمنون بالجنة والنار، وكما تعلمون أن القساوسة في الكنائس يبيعون الجنة لمن يشاءون، قراريط في الجنة بالفلوس بالسيارات، وينجون من يشاءون من النار. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، تمام. وقال المروزي، قال أبو عبد الله، يعني من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، فيخرج علينا فئة أو أقزام من الناس أو بعض العلوج على وسائل الإعلام وينكرون عذاب القبر، ويقولون بأنه هذا خرافة وليس بحقيقة. نسأل الله أن يتوب عليهم، وإن كان يعلم بعلمه للغيب أنهم لن يتوبوا، أن يعذبهم في قبورهم عذابا أليما حتى يوقنوا بأن القبر فيه عذاب ونعيم. وقال حنبل، من حنبل؟ تمام، تلميذ الإمام أحمد، قلت وهو ابنه، لأن الإمام أحمد عنده 3 أولاد، من هما؟ عبد الله وصالح وحنبل، عبد الله وصالح وحنبل. وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر، فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به، فإن لم نقر بما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على أمر الله، قال تعالى وما أتاكم الرسول ها فخذوه، قلت له وعذاب القبر حق، قال حق، يعذبون في القبور، قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير وأن العبد يسأل في قبره، قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا من القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا قول من؟ هذا قول عبد الله بن أحمد. شوف يعني يقول لك أي خبر، انظر إلى قول عبد الله بن إلى قول أحمد بن حنبل، قال أي خبر يأتينا من رسول صلى الله عليه وسلم ويثبت هذا الخبر أن يكون صحيحا يجب علينا أن نعمل به وأن نؤمن به، وإلا فما الفائدة من قوله تعالى وما أتاكم إيه الرسول فخذوه؟ يبقى في هذا في هذا الموضوع نحن نرد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث عذاب القبر ونعيمه موجودة في صحيح البخاري، وصحيح البخاري أجمعت الأمة بأسرها على إيه؟ على إيه؟ على صحته، وتلقت هذا الحديث بالقبول. إذن أي أمر يأتي عن رسول صلى الله عليه وسلم ويثبت عن رسول الله يجب على الأمة بأسرها أن توقن بهذا الكلام، لأن الله يقول في حق نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه وحي. والحديث الآخر الشيخ محمد ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معي ومثله معي، فالله آتى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من عقبه. عندما قال له أحد الصحابة يا رسول الله تتكلم تمزح معنا وتضحك معنا وتتكلم فنكتب عنك، قال اكتب والذي نفسي بيده لا يقول إلا حق، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول حتى في المزاح لا يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر من الغيبيات، فهذا الخبر لا يمكن أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من تلقاء نفسه، لابد وأن الله أوحى إليه وأعلمه بهذا، لأن هذه من الأمور الغيبية. وقال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقوله. قلت هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا أو تقول ملكين؟ قال منكر ونكير. قلت يقولون ليس في حديث منكر ونكير، قال هو هكذا، يعني أنهما منكر ونكير. قال الحافظ في الفتح وذهب ابن حزم وابن هديرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط، يعني اختلف السلف في المسألة من غير عود إلى جسد، وخالفه الجمهور جمهور العلماء فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه، كما ثبت في الصحيح في الحديث لو كان على الروح فقط لم يكن للبدن لذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء من من الجسد سبحانه، ويقع عليه السؤال كما هو قادر على أن يجمع أجزاؤه مرة أخرى. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على روح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة، لا أثر فيه من إقعاد وغيره ولا ضيق في قبره ولا سعة، يعني عايز يقول أن الميت خاصة في الفساق التي ندفن فيها هذه نفتح عليه فنجده كما هو، كما وضعنا هيكل عظمي أو كذا، لا بين عليه أثر عذاب ولا غيره تمام من إقعاد ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه، بل اليقظان قد يدرك ألما ولذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه. أحيانا النائم بيحلم أنه شغال ينضرب ويتعذب ويتكوى بالنار ويتألم في يومه، والذي يجلس بجواره لا يشعر به. أو أحيانا الإنسان يكون جالس بجوار إخوانه أو بجوار ناس ويفكر في إيه، فيما حدث له من إيه، لما رأى عند عيال خالته علقوه من رجليه وانضرب وتعذب ويشعر بالألم هو جالس وهو جالس، ومن بجواره لا يشعر إيه معه بشيء من إيه من هذا. وإنما أتى الغلط من قاس الغائب على الشاهد وأحوال ما بعد الموت على ما قبله، والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماع مع مشاهدة ذلك وستره عنهم وصدره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله، فقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله إنه يسمع خفق نعالهم، وقوله تختلف أضلاعه لضمة القبر، وقوله يسمع صوته إذا ضربه بالمطارق، وقوله يضرب بين أذنيه، وقوله فيقعدانه، وكل ذلك من صفات الأجساد في، وهذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري. الذي لابد أن نفهمه أن أمور الآخرة غير أمور الدنيا، يعني على، وأضرب لك مثالا، مثلا حياة الإنسان، الإنسان يمر بأربعة من الحياة: الحياة الأولى وهو في بطن أمه، الحياة الثانية وهو على ظهر الدنيا، الحياة الثالثة وهي الحياة البرزخية في قبره، الحياة الرابعة وهي إيه؟ يوم القيامة عند قيام الساعة. وكل حياة تختلف عن الأخرى، تمام؟ الإنسان وهو في بطن أمه عند خروجه من بطن أمه ماذا يصنع؟ يصرخ. لماذا؟ لأنه يشعر أنه خرج من سعة إلى ضيق، هو يظن أنه كان في سعة، إنه عندما خرج من عنق الرحم ومن فرج أمه خرج من مكان ضيق، فظن أنه خارج من سعة لإيه؟ ضيق. وحياة الإنسان وهو في رحم أمه تختلف تماما عن حياته إيه؟ في الدنيا. لو قالوا له وهو في رحم أمه أنت هتطلع هتروح لحياة أخرى وحتمشي على رجليك وحتكبر وحتتعلم وحتتجوز وتتزوج و و و لما صدق هذا، تمام؟ كان خلوني في بطن أمي. فتختلف تماما الحياة الدار الآخرة. نحن نؤمن بعذاب القبر، نؤمن بأن الله أخبرنا بهذا، لكن كيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله. نعلم ما أخبرنا به عن طريق القرآن أو السنة فقط لا شيء، أما كيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه على كل شيء قدير وبكل شيء جدير. بل الرجل يدفن رجلان في قبر واحد، هذا في نعيم وهذا في عذاب، وهما في قبر واحد، أو كل على حسب عمله، كل على حسب عمله. بل أحيانا القبور تبلى فحتى العظم يبلى فيدفن مكانه في نفس القبر أو في نفس لحده رجل آخر، وقبر الأول كان في نعيم أو كان في عذاب والآخر عكسه. فهذه أشياء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وهناك أصلا مواقف حقيقية رآها كثير من الناس، أراها الله لبعض الناس حتى يعلم الجميع أن هناك فعلا عذاب للقبر. يعني يحكي لي أحد الإخوة بنفسه الذي رأى هذا بعينه، قال: كنا طلبة في المعهد الفني الصناعي، فكنا نذهب إلى المقبرة زيارة للمقبرة كل أسبوع، مرة في الأسبوع. فمرة من المرات ذهبنا إلى المقبرة، فطبعا مقابر الإسكندرية تعلمون قباب غرف كأنها غرف، تمام؟ قال: فكانت هناك مقبرة فيها فتحة كده، لأن المباني تشققت يوجد في هذه المقبرة فتحة. قال: فرأيت بعيني النار تتأجأج في داخل هذه في هذا القبر، نعوذ بالله. قال: بعيني رأيته، فوقف شعر رأسي وابيض بسبب هذا المنظر. بعيني يقول رأيته. من وفان وأخبرني أخ من المعادي فقال هذه القصة حدثت في جنازة هم يمشون فيها. تمام. قال في أخ عندنا رجل عندنا عنده حب تطفل، فطبعا الجماعة الذين يدخلون القبور قلوبهم إيه؟ قاسية أشد قسوة من الحجارة، لا يتأثرون بما يشاهدون. فقبور مصر أمر من قبور اسكندرية، قبور مصر غرف تحت الأرض ها، والغرف مقسمة غرف بالحديد وقصة طويلة، مبنى كامل تحت الأرض. تمام. قال ففي جنازة رجل أصر أنه لازم ينزل معه في القبر، قال لا تنزل، أصر أن ينزل معه في القبر، قال لا تنزل، أصر أن ينزل معه إيه في القبر. فنزل هذا الذي عنده حب التطفل معه في القبر، وهم منتظرين الجنازة ينزلوها. هذا القابر قال لهذا الرجل اثبت، اثبت مكانك. قال له اثبت. القابر قال للرجل الذي دخل اثبت مكانك، لا تنظر يمين ولا شمال، ها اثبت مكانك. فطبعا انت عارف الانسان ها مجبول فضولي، مجبول على حب التطفل فضولي، فاخذ يلتفت يمنة ويسرى حتى رأى الذي كان لا يريد صاحبه هذا أن يرى، رأى ميتا وعليه حاجة سوداء ضخمة جدا شبيهة بالغرول لكن ها، وهي يخرج لها صوت، يخرج لها صوت ها وعناء. طبعا أغشي عليه فحمل ها وجلس بعدها في بيته شهرين مريضا. هذا صديق صديقي، يعني القصة سندها متصل، وصديقي هذا كان يسير في نفس الجنازة. تمام. والقصة سندها متصل، وهناك قصة أخرى أخبرنا عنها بعض المشايخ، قصص كثيرة جدا. يعني قصة بعض أخبرنا عنها بعض المشايخ إن في رجل قابر من الجماعة اللي بيلحدوا في القاهرة أيضا في مقابر الإمام الشافعي، هذا رجل قابر في اليوم ده كان فيه أكثر من جنازة، وزي ما قلت كما قلت لك مقابر القاهرة دي عبارة عن إيه؟ غرف من تحت الأرض، غرف مقسمة 4-5-6 غرف. فوضع ميت في القبر والناس انصرفت، هو تعب فقال إيه يمدد بجوار هذا الميت، هذا الرجل يمدد بجوار هذا الميت، فأسند ظهره على الرمال ونام كده. بينما هم كذلك والناس كلها قد انصرفت، فحانت منه التفاتة هكذا، فوجد هذا الميت يجلس يقوم رويدا رويدا فيجلس. جلس الميت انهار طبعا تحت مظلمة القبور، فقال فسمع صوتا يقول له بهذه الصيغة وبهذه الكيفية بنفس الطريقة دي، من ربك، بهذه الكيفية. فسكت رويدا الميت وقال بنفس الوضع ها ها لا أدري، بنفس الطريقة يقول الرجل، فخرجت مسرعا ولم أعقب. أخذ يجري في الصحراء على هائم على وجهه 3 أيام، كلما جلس تذكر الموقف جرى، كلما جلس تذكر الموقف جرى، كلما جلس تذكر الموقف جرى 3 أيام متتالية. فتاب وعاد وأناب إلى الله. تمام. ثم شعر رأسه ولحيته وحاجبيه ورموش كله أصبح أبيض ويبكي لا ينقطع عن البكاء أبدا. سبحان الله. الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في البخاري: لولا أنت ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. لكن لو إحنا سمعنا ورأينا هذه الأشياء بكثرة كان لا يمكن واحد يدفن أخوه. وقصة أخرى ذكرها لي أحد القابرين في القاهرة، أحد القابرين في بلدنا في صعيد مصر، تمام؟ قال لي هذا الكلام. إيش قال لي؟ هو القابر بنفسه، القابر الموجود الحالي، كان في قابر اسمه عم محمود رحمة الله عليه، مات أكبر منه سنا. هذا عم محمود أنا أدركته ونزلت معه القبر مرارا وتكرارا، لأن كنت شاب في الإعدادية والثانوية، كنت مغرم بنزول القبر ألحد مع الملحد. إلى يومنا هذا بلحد أي جنازة، تمام؟ خاصة لما يكون إنسان عزيز علي بنزل ألحده بنفسي، تمام؟ فهو الذي يخبرني بهذه القصة، القصة سنادها متصل. القبر مبني فسقية، اللي هي القبور الغرف هذه فساقي، والأصل أن احنا لا ندفن في مثل هذه الفساقي، لأن هذه من سنن اليهود والنصارى، واستطاع الإنسان أن يوصي أن لا يدفن فيها فلا يدفن فيها.
هي
ليست قبر أصلا، هي غرفة بيرموا فيها الميت. أنا أرى أن فيها هذه إهانة للميت، إهانة غير عادية، كل شوية يفتحوا عليه ويحطوا وضعوا ميتا آخر. الشاهد قال بينما فاستحنا تسقية قبر من القبور هذه، فكان فيه حلف، عارفين العشب بتاع الحلف هذا، تمام؟ مالي القبر يدوب حنفتح حنبدأ نقب الحلف، نقطع هذا الحلف، فرأينا ثعبانا ضخما. قال: وضعت ثوبي في فمي ولم أعقد. هو الذي يخبرني، أراد أن يخبرني عن اسم الرجل وطلع تخبرني عن اسم الذي كان سوف يدفن يعني. فقال: أصرحت على آخر نفس لي حتى خرجت عنه. وعم محمود هذا رجل ضعيف في الجسم، قصير ونحيف، لم يتحرك من مكانه، قلوبهم بتبقى عندهم قسوة عجيبة. قال: أخذ ينادي علي: يا فلان ارجع ارجع، تعال لا تخف. قال: حتى رجعت وأنا ركبي هكذا ترتعد جميع أطرافي وشعر راسي قد وقف. قال: بينما أنا كذلك فإذا بعم محمود هذا، قال: إذا كنت أنت عمله وأنت موكل بعذابه فلا نراك مرة أخرى حتى نضع الجثة ونغلق القبر. وإن كنت غير ذلك فسوف نقتلك. مع محمود هذا يخاطب الثعبان بكلمات شبيهة بهذه الكلمات أو قريبة من هذه الكلمات، ليست بنفس اللفظ يعني،
المضمون
يعني. الشاهد قال: وأخذ المحشة منجل، وأخذ يضم 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 هذا الحلف، ونزل هو بنفسه، وأنا أبيت ألا أنزل أن أنزل حتى وصلنا إلى آخر المقبرة، وأخرجنا كل ما فيها من الحلف ولم نرى هذا السحبان، ولم نرى أي فتحة في القبر تخرج منها دودة فضلا عن ثعبان، ولم نرى أي فتحة في هذا القبر تخرج منها دودة فضلا عن ثعبان. تخيل. ثم وضعنا الميت وأغلقنا عليه وقال لي عم محمود هذا عمله. وذكر أحد الدعاء في شريط سمعته له شاب من الشباب مات، فذهبوا يبحثون له قبرا، فبينما يبحثون يحفرون هذا القبر إذ خرج ثعبان ضخم، فلما رأوه الناس ولوا مدبرين. المهم عادوا فدفنوا هذا القبر وذهبوا إلى آخر المقبرة وفحثوا قبرا آخر، بينما هم يبحثون في القبر الآخر إذ خرج لهم نفس الثعبان. فأرسلوا إلى أحد العلماء في هذه المدينة أو هذه القرية فقال لهم هذا هو عمله، أخرجوا الثعبان وأتموا حفركم. أخرجوا الثعبان وأتموا حفرهم وأخذوا يحفرون الثعبان ناك يرقب. حتى انتهوا منها من الحفر، ثم جاءت الجنازة وما أن وضعوا الجنازة في القبر في لحده. إذا بهذا الثعبان يخرج صوتا مرتفعا وينتفض ويلف لفات سريع جدا في الأرض، فيخرج غبار، فكل من في القبر وعلى القبر ولا هاربا ولم يعقب. ما في أحد جلس في المقبرة، كله جلس، أقرباؤه أبوه كل الناس المشيعون كل جرى. نعم الثعبان الأخرى ده نوع من أنواع العذاب في القبر. أنت خفت، شكلك خفت. احنا الآن ما زلنا نتكلم عن عذاب القبر، ما دخلنا على نعيمه. تمام. قال فبعد أن ذهب الغبار جاءت الناس إلى القبر، فلما وصلوا إلى القبر وجدوا هذا الثعبان قد التف حول هذه الجثة. وبدأ أثناء لفه يضغط على الجثة، فسمع لهذه عظام هذا الميت تتكسر كما تسمع أنت صوتا إذا أشعلت النار في حطب يابس. إذا أشعلت النار في حطب يابس ماذا تسمع؟ طق 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 طق. فسمعوا هذا الصوت لعظامه وهي تتكسر، فقال هذا العالم اردموا عليه فهذا، فأغلقوا عليه قبره وقالوا هذا مصيره ووضعوا عليه التراب. فذهبوا لأبيه بعد ذلك، قال هذا الولد كان من أفضل الشباب أخلاقا وبارا بوالديه، وكان يضرب المثل به في البر والتقوى، في البر والأخلاق والإحسان للضعيف، إلا أنه كان لا يصلي أبدا
في السعودية.
إلا أنه كان لا يصلي أبدا. طيب أخونا معتز خاف من عذاب القبر، نحكي له شيئا من نعيم القبر. في طريق السعودية في المملكة، في الطريق بين حائل ومحايل عسير، هناك طريق واحد، أرادت المملكة أن تقوم بتوسيعة الطريق، فأثناء التوسيع اعترضتهم مقبرة، فسألوا أهل العلم عن هذه المقبرة، سألوا أهل العلم عن هذه المقبرة ماذا يصنعون فيها. تمام. فقال لهم أهل العلم عن هذه المقبرة أخرجوا ما فيها من عظام للمصلحة العامة، كما أخذنا نحن في نبش القبور، قلنا إذا كانت هناك مصلحة عامة يجوز نبش القبور، أخرجوا ما فيها من عظام ورفات وذهبوا بها إلى إيه؟ مقبرة أخرى. قال أخذوا يجمعون ما فيها من عظام ورفات ويريدون أن يذهبوا بها إلى مقبرة أخرى، فبينما هم يحفرون على أحد القبور، فما أن وصلوا إلى اللحد، قبورهم لحد هناك، اللحد اللي قلنا اللي زي إيه؟ زي مثل هذا إيه؟ المكسب بالجنب، قبر يكون هكذا، فمعهم ينزل كده الميت ويفحتوا له حفرة كده بقدر جسده فيدخل فيها كده على جنب. فما أن وصلوا إلى اللحد ورفعوا أول طوبة منه فشموا رائحة مسك وطيب لم يشم مثلها في الحياة الدنيا. مش كده بس، هذه الرائحة عطرت المكان كله ليس القبر وحده. فلما انتهوا من رفع الحجارة من على هذا اللحم وجدوا هذا الشاب شابا مدفون كما هو بجسده كأنه دفن منذ ساعة، وقد دفن في قبر هذا منذ 30 سنة، له 30 سنة في قبره. فطبعا قبر قديم جدا، هناك شياب، يعني ايه شياب؟ يعني ناس في سن 60 و70 وحضروا الجنازة دي، قالوا هذا قبر فلان ابن فلان، ذكروا اسم الشاب سبحان الله، وابوه ما زال على قيد الحياة لم يموت، فأخرجوه وحملوه إلى أبيه، قال نعم هذا ولدي، وقبله بين عينيه، ثم ذهبوا به ودفنوه في مقبرة أخرى. تمام. الشاهد هذا نعيم، الجثة لم يأكلها دود. فأخبر هذا الولد عن ولده، قال بأن ابنه كان بارا به من أهل القرآن، قال ما ذهبت مرة ليوقظه لصلاة الفجر إلا وأنني لا أجده في فراشه، قد ذهب إلى المسجد قبل الفجر بساعة. كان من المحافظين على الصلاة، كان من أهل الصلاة، بارا بوالديه، من أهل القرآن، من أهل الدعوة، محبا للخير، طالبا للعلم، داعيا إلى الله. فهذا نعيم القبر. وذكر لي أحد الإخوة أنه في منطقة نجد اللي كانت فيها غزوة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، وجاء شيل فاجترف الأرض فظهرت جثة صحابي طويل وأصمر ونحيف ومكفر بثيابه ومربوط بسعف من النخل بجريدة نخل، فحملوه فأمرهم المشايخ أن يدفنوه ليلا في مكان لا يعرفه أحد. وجاء سيل واجترف المدينة قريبا منذ حوالي 100 سنة تقريبا أو 70-80 سنة، سنة 1350 تقريبا، حوالي 90 سنة تقريبا، وظهرت قبور الصحابة. وكان هناك عالم من العلماء حي في نجد، قال ما ذلت؟ قال أنا حملت حمزة بن عبد المطلب على يدي ونقلوه إلى مكان آخر مع شهداء. طب كيف عرف حمزة؟ كيف عرف أنه حمزة؟ عشان مثل به، بطنه مبقورة وقطعت أنفه وأذنه وكبده غير موجودة، كأنه دفن منذ ساعة والدم ينزف منه. الله أكبر. خص على ذلك في غزة حصلت مرارا وتكرارا، يبحثون قبرا ليدفنوا شهيدا مع أبيه أو مع أخيه أو مع علام الذي دفن منذ سنوات، فيجدون الشهيد ما زال كما هو كما وضع. وفي سوريا وفي أفغانستان وفي غيرها من البلاد التي فيها جهاد. فسبحان الملك العلام، هذه آيات الله يريها لعباده بين الحين والآخر، ليوقن الناس أن هناك في القبر عذاب ونعيم وأن هناك أجساد في القبر وأن هناك أناس في قبورهم لا تبلى أجسادهم. سألت أنا بنفسي قابرا من الذين يعملون في اللحود والمقابر في مكة المكرمة شرفها الله شاب، قلت له طبعا هناك برضو في مكة القبور غرف تحت الأرض منطقة جبلية ويصعب فيها الحفر، فيحفرون بآلات حادة ويقيمون غرف، فإذا وطبعا مخدينها بالترتيب على ما يرجع للغرفة الأولى يكون هذه الأجساد باليد. أنا الذي سألت بنفسي هل في مرة من المرات حفرت فتحت قبرا فوجدت جثة كما وضعتها لم تتحلل ليس بها أي شيء؟ قال حصلت مرارا. فماذا تصنعون معها؟ قال نعلم هذا القبر بعلامة لا يعرفها إلا نحن. قلت ثم ماذا؟ قال نحفر عليه مرة أخرى بعد ستة أشهر، إن وجدنا الجثة كما هي تمام كما هي لم تتغير ولم تتحلل كما وضعناها كأنها دفنت منذ ساعة، قال نعلمها بعلامة أخرى ولا يفتح هذا القبر مرة أخرى، لا تفتح هذه الغرفة مرة أخرى وهذه الفسقية مرة أخرى. فهذا سألته أنا بنفسي، والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة وكثيرة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. ثم يبدأ الشيخ بعد ذلك يتكلم عن الأدلة، ونحن نذكر بعد ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقرأها أم نرجئها؟ نرجئها للمرة القادمة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الأحاديث سمعتموها في صحيح البخاري، سوف نعيدها إن شاء الله في فقه السنة في الدرس القادم بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.